قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الاستطلاع على الطالع ووضع الإمام الجنائي مع الكفار إذا لم يقع انكشاف العورة، فجواز الخروج رابعا مختلفا. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ورابعا احدى رجليه على الكفر. هذا الحديث في شأن الترجمة في باب جواز الاستطلاع على الطبع، أن الصحابي يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد من عورته صلى الله عليه وسلم ورابعا احدى رجليه على الكفر. هذا يبين جواز هذا الوضع سواء كان في المسجد أو في غيره، لكن قد يشكل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتباه الصنفان والاحتباس في ثوب واحد، وان يصطاد الرجل على الصلاه ووضع احدى رجليه على الركب. كيف نجمع بين هذين الحديثين الصحيحين؟ فالحديث الذي معنا بالذات في الصحيحين، وحديث جابر رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم. من العلماء من قال ان النهي منسوخ والناس له فعل صلى الله عليه وسلم، لكن دائما هناك مقالة هذا وهي انه ينبغي عندما يظهر تعارض بين حدثين ان نجمع بينهما اولا ركن من ظروف الجمع من الحروف الجامعة، ولا نلجأ إلى الضرب بالنسخ إلا عند تعارض الجمع بين هذين الحالتين، ومن ثم فدعوى الناس هذه وإن قال بها بعض العلماء كالخطابي وابن الخطاب، لأن من العلماء من قال: لا نقول إن هذا منسوخ، وإنما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين الجواز، وعلى هذا يكون النهي للكراهة. والقول الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الكلمه مستترا تماما بحيث لا يكون شيء من اعراضه صلى الله عليه وسلم، فيكون النهي لمن كان مستلقيا وبدا شيء من اعراضه. وهذا الحديث يدل على ذلك، لان الرجل اذا اشتغل في ثوب واحد او احتبى في ثوب واحد ليس عليه الا هو، فان هذا ذريعة إلى انكشاف العورة. لازم الجمع الصحيح بين هذين الحديثين أن نقول أن الاستطلاع على الطالع بوضع إحدى رجليه على الركبة جائز إذا لم تنكشف عورة الإنسان. وقال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا لضرورة من فعل أو طلب راحة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك بحضرة أحد من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عنه وشهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه إما متربعا وإما محتميا كما سيأتي. وهذه أكبر جلسات النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا مسلما، وكان أكثر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس محتميا بيديه كما سنبين. فيكون هذا فيه جواز وليس هذا الاسكندر وانما هذا جائز. ومن سلم فانه قد فعله جماعه من الصحابه منهم ابن عمر ومنهم عمر بن اسد وعثمان رضي الله عن الجميع. ويقرا في هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد وجواز الاضطجاع ايضا في المسجد اذا لم تكن عوره الله. الحديث الثاني في هذا الباب حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر توقع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه ابو داود ورجل باسانيد صحيح. هذا ايضا شاهد الترجمه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم متربعا ليس متربعا من عقلنا ليس لديه الشربان ملابس لا يقعد ملابس يعني الجلسه المتربعه. وهذه الجلسه هي المستحبه عند المرض ما يكون الانسان يصلي وهو مريض كيف يجلس في مكانه وهو يصلي؟ هل يجلس عليه جالس التشهد أم يجلس متربعا؟ ابن العلماء قال أفضل هذه الجلسات أن يجلس متربعا. ابن العلماء قال يجلس على هيئة جالس التشهد. ابن العلماء قال إن الأمر واسع يجلس على أي شيء على أي صفة شاء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر توقع صلى الله عليه وسلم في مجلسه ولم يبالغ مجلسه صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس أثناء حتى ترتفع الشمس. وعن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتميا بيديه هاتان ووسط بيديه كاتباء وهما القرصان ورب الكلمه. معنى كاتباء انسان يجلس على الارض وينصب ساقيه ويقوم ساقيه الى بطنه بيديه او بعنانه. هذه الجلسه مشهوره عن العرب. الرجل يجلس هذه الجلسه يريح ظهره. كانت هذه الجلسة أكثر جلسات العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. كان يجلس محتميا وكان اعتباره بيديه أكثر من اعتباره بعنانه كما في صحيح الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس محتميا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث ابن عن اعتبار يوم الجمعة ولكن هذا الحديث فيه ضعف. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه نهى ان يجلس الرجل محتميا يوم الجمعه ولكن هذا الحديث فيه ضعف. فالحديث الذي معنا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبه محتميا بيديه يتلى وصف بيديه كاتباء وهو القرصان. وعن قيل بنت مكرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو طاعن القرصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع من جلسه ولعبت من الباب فرأى أبو داود والترمذي. هذه المرأة طيب مكرمة صحابية قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو طاعن القرصاء يعني جلس بنا ذكرناها محتميا فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان متخشع الجلسه اي جلس خاشعا لربه سبحانه وتعالى متضرعا خاضعا ومع ذلك ومع هذه الجلسه التي فيها تواضع وليس فيها ادنى شيء من الجلس قالت ولعبت من الفرق. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع رواه صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبه كان وراءه هذا صلى الله عليه وسلم. وعن الشافعي بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس السنة كذا، وقد وضع يدي اليسرى خلف والتكلم على أرية يدي، فقال أتقرأ فاتة المغضوب عليه؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني هذه جلسة أحيانا جلسة مع مولد نوعا من جلسة كذا، ويضع هذا اليسرى خلف ظهره ويتكئ على بطن إيده. هذه الجلسة كما في هذا الحديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المغضوب عليه أو القعدة المغضوب عليه، فيمنع عن هذه الجلسة. ولكن لو الإنسان وضع كلتا يديه لا بأس. طيب لو ذكر عن اليمين لا بأس. طيب لو جعل اليسرى بجواره وليس بفضائه أيضا كالبلاغة لا بأس به، وإنما المنع عنه أن تكون بفضائه متكئا عليها وتكون هذه الوسيله. يبين هذا في الباب الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله يؤخذ منه جواز الاتكاء بالمنزل وجواز الاتجاه وجواز الاستقرار وجواز قضاء احدى الرجلين على الاخرى، سواء كان ذلك بحضره الناس او بغير حضرتهم، وليس في ذلك شيء من الكبر او ليس هذا مما يقال الطهاره. وقد كان بعض الصحابه رضوان الله عليهم سواء كان هذا بالاستقرار او بالجلوس، لكن الانسان ينبغي عليه أن يراعي محاولات أن بعض الناس أحيانا يفهم من هذا أنك تستهين به، فهذا طبعا ينبغي على الإنسان أن يكون فقيها. بعض الناس ما عندوش شكر، يعني بعض الناس مثلا يظن أنه إذا دخل عليه وطلب له من هذا مخالف للسنة، مع أن هذا ليس مخالفا للسنة، إنما المقال إن أنت تحب الناس جملة. فيجلس ويكون مثلا رجل كبير دخل عليه او رجل مثلا له مجال، فالاخر يظن ان هذا الشخص يستهين به وان هو بدور الناس مش معقول يعني، فيتضايق من ذلك ربما يغضب لهذا، ربما يصف هذا الانسان لانه ليس عنده ادنى شيء من الادب. فالانسان ينبغي ان يراعي الناس، مثلا انا دخلت عليه وانا تعلمت اني اكره ذلك وانا مثلا اعمل السنه لذلك فخلاص الامر منتهي، ولكن اذا كان الانسان لا يعمل فهل معنى ذلك ان احنا نذكر على الناس اشياء لا يفهمونها ونظلم هذا باسم السنه ونجعل الناس يكفرون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا لا يجوز ابدا. وكذلك لوضع احدى الرجلين على نقول جواز ذلك، ولكن الجائز ذلك اذا جرى الى مخاطر او الى قطيعه بعضه او الى مرضاه او الى شحناء، فالعلماء الاجماع يقول يترك الجائز استمع باخبار السنه اذا كانت مصابه الناس فانها تترك احيانا، مش معنى اذا تترك على فكره الالفه تترك في هذا الوقت، لذلك تعود الناس عليها والى ان يفهم الناس انها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والى ان يؤثر على الناس بالمغفر يرضونه من هذا الشخص. فما بالك اذا كان الامر ليس سنه وانما هو جائز، نقول انه جائز يعني اذا كان هو واحد من سلبياتنا على ذلك، فيؤخذ من هذا الحديث هذه الاعداد. وسبق نحن قلنا ان الانسان يجوز له ان ينام على جنبه الايمن، وكذلك يجوز له ان ينام على جنبه الايسر، ليس حراما ليس حراما، كما انه يجوز له ان ينام مستطيا، ولا يجوز له ان ينام على بطنه نوما، لان ذكرنا ان نوم اهل النار الا اذا كان به ايضا ضروره تضرب الى ذلك، لو قال ربه نام هذه النوم لانها مثلا اريح لك او ان هذه النوم بس لم تخرج ما في بطنك من الغزاله او مساعده اي شيء مما يقوله الرب هذا ايضا جائز ولا باس بذلك. نسال الله عز وجل ان يصحينا ايدينا. نعم تكلمنا في مساله يعني ثلاث مرات قلنا ان الجلوس في المسجد او السجاد تقصر الصلاة يعني ولا تقصر الصلاة؟ تقصر الصلاة جائز، ما تقصرش عليك، تقصر الصلاة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الإمام المسلم أتي له كرسي من حديد فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بجلوس على الكرسي، ويبدأ أيضا إذا كان في الصلاة ولا يستطيع أن هو يقف ولا يستطيع أن هو يقف أو يرفع الأعمال إليه، فلا نعلمه من صلاة الجماعة من كرسي من هذا الإنسان بيجيش، ولكن ينبغي أيضا أن هذا الشخص يكون عنده أيضا نظر، يكون عنده بصيرة، بحيث أنه مثلا لا يضايق من خلفه عن جانب. بعض الناس تلاقي كرسي عريض من الكراسي ديت ويقوم حاطط كرسي أوله أمام الصف والبيت بتاعته ما يعرفش يسكت، فينبغي مثلا يكون كرسي أي على قدر مجلسه الجلسة المدورة اللي بتتباع مثلا، ويكون أيضا يسأل العلماء، العلماء قالوا لا بأس أن يتقدم يتقدم أو يتأخر بحيث أن هو يكون في وضع عدالة غير مضايق لأحد ممن في الولاية أو مرتبة أو في ساعة اللي هو إذا رأى أثناء الصلاة لكن متقدم على الصف، فيجوز أن هو يكون عند القيام في رفع عدالته ويكون يساوي الصف، ففي هذا الحال لا يحتاج إلى هذا طبعا في ضيق مكان، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأتي الكرسي، مش مشكلة أن يبقى الكرسي متأثر وطول الجلسة أثناء القراءة مساوي للصف، ولكن عند القيام عشان يرجع أو يدخل هي نفسها يبقى فيها مبالغة، هذا أيسر من مضايقة لإجرائية الناس. هذا هو فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع باب آداب المجلس والجليس في كتاب رياض الصالحين. قال وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويبتدئ من دونه أو يمس في بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا ذكر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه مسلم. الحديث اشتمل على آداب من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المرء يوم الجمعة. الأول قول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، من هذا الآداب أن يغتسل يوم الجمعة ويغتسل معه غسل الجمعة، وهذا هو الواجب أو مندوب في خلاف ولاية العلماء. والراجح أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتال أي على كل بالغ، إلا إذا كان المرء معروفا من استعمال الماء كأن يكون مريضا أو يكون على سفر وأهله مكانا يغتسل فيه، فهنا يسقط عنه غسل الجمعة إلا إذا كان الحرج ولم يكن هناك عذر يمنعه من الإغتسال إن لم يفعل يأثم. قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. ويتطهر ما استطاع من طهر قيل إن المراد المبالغة في الإغتسال، وقيل بل المراد بذلك ان يخرج من شاربه واظهاره وعنده بان يحفظ العاده فيقص الاصفار ويخرج من شاربه، فارغته الله في قوله صلى الله عليه وسلم ويتطهر ما استطاع من طهر. وقال الحديث الاخر المراد انه يبالغ في الاغتسال حتى يذهب الى الجمعه نظيفا ليس هناك ما يتأذى به ولا ويتبين من قبله مراد انه اذا كان له شعر وهذا الشعر فيه شعر فانه ينبغي عليه ان يتخذ ظلما مثل مثلا ايام الكلمات او زيت الشعر يسكن به هذا الشعر حتى يذهب في اجمل هيئه يذهب الى المسجد في احسن هيئه ويؤخذ من هذا التزين يوم الجمعة. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم حلة من سندس وقال يا رسول الله حلة اتجنى بها يوم الجمعة وفي العيد وعند لقاء الوفود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذا ماذا طلبها. ولكن الشاهد هو قول عمر تجنب به فمن السنه الانسان يلبس احسن ما عنده يوم الجمعه ويتزين وياتي في هذا اليوم الذي هو عيد الاسبوع لاهل الاسلام. وهناك عيدان سنويان عيد الاضحى وعيد الفطر وهناك عيد اسبوعي هذا العيد هو يوم الجمعه. وليس الاسلام تم اعياد اخرى سبحانه والعيدات التي ذكرناها اما اعياد الميلاد وعيد الزواج وعيد العمال وعيد الفلاح وهذا وذاك هذا لا اثر له في دين الله عز وجل. ومن اتخذ هذه الاعياد اعياد له فقد ابتدع في دين الله. ان الاعياد نصر والاعياد من الدين والاعياد شرعها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء من اتخذ عيدا غير هذه الاعياد فقد اتى ببدعه في دين الله. فلا يتامل ان يكون هناك عيد ميلاد لك او لابنك او لولدك او لزوجك كما يفعل الجهال في هذه الايام تقليدا للرب الكافر. يعني عندما يقلدون انما يقلدون ماذا خلق لهم يوم القيامة. لكنهم إذا أرادوا أن يقلدوا أن يقلدوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وإنما يذهبون إلى أهل غير المسلمين ويظنون أن هذا هو التحدث وهذا هو التمدد وأن من لم يفعل ذلك فهو يعيش غرور المسلم. بالعكس لما تمسك في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغاية الرفعة لهذه الدنيا. قال أو يأتاه من دونه أو يمس في بيته. استغل بهذا على أنه ينبغي أن يكون الإنسان طيب يتعلق في بيته يأخذ منه عند خروجه إلى مسجده خاصة يوم الجمعة. وأخذ منه أيضا استخدام التعطر يوم الجمعة خاصة وفي غير يوم الجمعة بعامة. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. وهذا هو الشاهد بكبار هذا الحديث في آداب المجالس. ثم يخرج أن يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد فإذا وجد مكانا يجلس فيه فليجلس. أما إذا لم يجد مكانا فهل يجوز له ان يفرق بين اثنين فيجلس بينهما؟ الجواب لا يجوز ذلك لان هذا ربما يؤذي هذين الجالسين. اذا جاء الانسان وجد مكانا يجلس فيه اما ان هو يفرق بين اثنين فهذا منهي عنه كما في هذا الحديث وفي غيره ايضا. ولكن لو اذن له بالجلوس لو قلنا له الجلوس بمعنى ان احد الجالسين او هما جميعا عندما راى هذا الرجل افسح له المجلس او اشار اليه او كان هناك خرجه بينهما فهنا يجوز. اما ان هو يجلس بينهما بغير اذنهما فهذا لا يجوز وقد اتى في هذا اليوم لذلك لا يجوز. ثم يصلي ما كتب له ثم يصلي ما كتب له فيه مشروعية الصلاة يوم الجمعة إلى انتصار النهار، لأن هناك نهي عن الصلاة عند الزوال، ولكن يوم الجمعة له خصوصية، الإنسان ينبغي له إذا دخل المسجد يوم الجمعة وكان عنده نشاط وعنده قوة أن هو يصلي ما كتب له، بمعنى أنه يعد عدد الركعات التي يصليها منذ حضوره إلى المسجد. وهذا كما أشرت قبل ذلك من السنن التي تكاد تكون مرجوة حتى في مسائلنا نحن المتسننين الذين ندعي أننا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثغرة ليس عنده ما يشربه يوم الجمعة ومع ذلك يقوم متأخرا فيأتي الإمام على المنبر أو يأتي قبيل صعود الإمام، فهذا كان يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس. نعم هو لم يأتي بمعصية، لم يأتي بشيء يحاسب عليه، ولكن أين السنة وأين هذه الحسنات التي ينبغي أن تتزود بها في مثل هذا اليوم؟ كثير من الناس لا يشعر شيء، خاصة يوم الجمعة يوم الإجازة، ومع ذلك تجد المساجد صالحة ولا تمتلك إلا قبيل انتهاء الخطبة. فينبغي أن يكون هناك انتباه لهذه السنة المرجوة ألا وهي الصلاة منذ حضور الإنسان إلى المسجد إلى أن يخرج الإمام ويصلي ما كتب الله تبارك وتعالى له من الركعات، ثم ينصت إلى تكلم الإمام. بحيث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يخرج الإمام، واستدل بهذا على أن الإمام السنة في حقه أن يتأخر ولا يأتي مبكرا، لأنه إذا خرج جلست الملائكة وإذا تكلم طولت الملائكة الصوت. فقال العلماء السنة في حق الإمام أن يكون من أواخر الناس الذين يدخلون المسجد حتى يعطي فرصة للذين لم يحضروا بعد. في هذا الحديث ثم ينصت إذا تكلم الإمام، أي ينتبه عندما يخطب الإمام حتى يستفيد، لأن العبرة من خطبة الجمعة هي تذكير الناس ووعظ الناس وتعليم الجاهل. إذا لم ينصت فما فائدة ذلك؟ أو إذا جاء مرهقا كما نرى بعض إخواننا جاء المرهق وينام طول الخطبة نايم، طول الخطبة نايم ومش الخطيب اللي يقول لا، فهو اللي لا ينفصل، يعني من قبل ان يصعد الامام هو قاعد هنالك في مكانه لانه لم يعد الوقت، كما تكلمنا بالامس في خطبه الجمعه قلنا ان الامام ابن القيم رحمه الله يقول فدار من البيت من امرين لهما عوارض السوء. الامر الاول ان ياتيك الحق فتطرده من مخالفه الواجب، يعني الحق بعد المرفعات هو الحق، ولكن لأنه لا يوافق ما أنت عليه ولا يوافق ما تهوى تركضه فيعاقب معاقبة شديدة وهي تقليل الفهم، كما قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا في أول مرة، إنهم لما جاءهم أول مرة لم يؤمنوا فجزاهم جنس العمل فيتقلب القلب لأنه رفض الحق لمخالفة الهوى. والثاني كما قال ابن القيم أن يأتي الأمر، وأنت مستعد وأنت غير مستعد إذا قرر وقته، بمعنى إن الشيء الذي أمر الله تبارك وتعالى به إذا قرر وأنت غير مستعد لهذا العمل فإنك تعاقب على ذلك، تعاقب بماذا؟ أن تتوقف عن العمل الذي يؤذي لك لماذا لا تستعد لهذا اليوم؟ لماذا لا تأتي مبكرا؟ لماذا لا تأتي وأنت في غاية النشاط؟ لماذا لا تأتي وأنت مستعد لأن تصلي من الركعات ما قسم الله تبارك وتعالى؟ أما أن تأتي مجرد أن تؤدي واجبا اقتضى الله تبارك وتعالى عليك أن تجلس وليس لك حمد إلا أن ينتهي الإمام، بعض الناس يكون في بيته ويجلس في شرفة بيته حتى إذا قال الإمام مثلا أو بلغ يقرأ يمكن عليه على ركعتين ثم توصل الجمعة. هذا شيء عجيب وغريب من المسلمين في هذه الأيام. قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي إذا فعل هذه الأمور مجموعة، يعني غفران مترتب على هذا. جاء طبعا في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة تكرارا لما بينهم، هذا الحديث على إطلاقه مقيد بهذا الحديث الذي معنا هو يغتسل ويغتنم ويتطيب ويأتي لا يفرق بين اثنين ويصلي ما ذكر الله تبارك وتعالى له ويجلس ويوصف إلى الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه بين الجمعتين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله عليه وسلم.